وأما إذا كان المقصود بالخطبة أنه حصل بينهم عقد، يعني جاء الزوج وولي الزوجة وجاء الشهود ثم قال زوجتك قال قبلت، فصار حينئذ زوجا لها، فلو حدثته فلا بأس، لكن لا ينبغي أيضا الاسترسال، وخاصة أن قد تسترسل معه وربما تخرج معه وإن كان زوجا، لكن إظهار النكاح حتى يقطع ما يتعلق بالشبه التي قد تحدث فيه. أنا أعرف شخصا حصل بينه وبين خطيب، ليس خطيبة إنما عقدا، فحصل بينه وبينها جماع ولكن لم يعلم بعد، كان الزواج بعد 10 أيام، فخرج من بلده إلى بلد آخر فصار عليه حادث في الطريق وتوفي. سبحان الله، المرأة حملت، أهلها يقولون هذا الحمل لابنكم، لأنها جاء إليها في يوم كذا، أهل الزوج يقولون أبدا
ينكرون،
ما أبدا لم يحدث هذا ولم يعلن الزواج، وزواج الابن بعد 10 أيام، وصارت عندهم قضية موجودة نظرت في بعض محاكم المملكة. فأقول الحديث لا بأس إذا كان قد عقد فلا بأس أن تتحدث معه، لكن إياها أن تخرج الأمور إلى ما هو أعظم من ذلك حتى لا يقع شيء قبل إعلان الزواج. ونبه أنك تقول لهم الفاتحة، وأنت قصدك أنك توصل لهم أن هل هو عقد، لأنه معروف عندهم الفاتحة أنها عقد، لكن قراءة الفاتحة عند العقد بدعة من البدع، ليس لها أصل.
صحيح. وهم الناس إذا يفرقون بينها.
نعم.
أنا يقول خطبة يحكم بها العقد.
أنا أعلم من قصدك أنك تريد أن تصل إلى اللغة أو العرف الذي عندهم، لكن لا بد من التنبيه حتى لا يظن أن هذا أنها قراءة.
لا صحيح. أبو نور من الجزائر، هو يسكن في منطقة تبع عمله وأولاده في منطقة أخرى، هل هو يخرجها في منطقته يخرج زكاة الفطر، أم يوصي أولاده يخرجونها في 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 مكانها؟
نعم. أولا الزكاة هي تتعلق بالبدن، فمن غربت عليه الشمس ليلة العيد في بلد فالسنة أن يخرج الزكاة في ذلك البلد الذي غربت عليه الشمس ليلة العيد وهو فيه، مثل لو كان الإنسان من الرياض وذهب إلى مكة وجلس هناك إلى العيد وغربت عليه الشمس ليلة العيد في مكة وسيجلس في مكة، فالأفضل له أن يخرجها في مكة، لأن العيد وجبت زكاة الفطر عليه وهو في مكة، هذا هو الأفضل. والأفضل إذا كان الإنسان عنده مال لنفسه أن يخرج الزكاة بماله هو، مثل الأولاد عندهم رواتب أو عندهم مكافآت أو عندها حافز مثلا ولها مبلغ، فالأفضل أن تخرج الزكاة، وخاصة الزكاة الآن 3 كيلو ليست بشيء، يعني مبلغ زهيد ويسير.
صحيح.
لكن الأصل أن الأب إذا كان ينفق على أولاده وليس لهم دخلا، ليس لهم دخل من مال، فيجب عليه أن يخرج عن نفسه وأن يخرج عن أولاده، سواء أخرجها عندهم في بلدهم أو أعطى شخصا يخرج عنهم في بلدهم أو أخرجها هو في البلد الذي هو فيه، فالأمر فيه سعة.
ما الذي يترتب على فعل العادة السرية في نهار رمضان؟
أولا العادة السرية هي محرمة، لأنها داخلة في قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا معتدي وقع في الحرام فلا يجوز، لكن إذا وقع الإنسان في العادة السرية في رمضان وخرج منه المني فعليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن هذه معصية، وإفطار يوم في نهار رمضان بغير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة ليست صغيرة، كبيرة، لأنه هتك حرمة هذا اليوم، وخاصة أن يعني لهم كلام في هذه المسألة كلام طويل، لكن الخلاصة أن الإفطار في رمضان بدون عذر كبيرة من كبائر الذنوب، فيجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء، لأن خروج المني مفسد للصيام، لأن المني هو غاية الشهوة، ولهذا يقول الله عز وجل يدع طعامه في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا ما ترك الشهوة وإنما أخرجها، فعليه القضاء وعليه التوبة.
من طلع عليه الفجر وهو على جنابه، هل ينقص ذلك من أجله أجل صيامه؟
أبدا، إذا حصلت الجنابة في الليل وأخر الاغتسال إلى أن طلع الفجر ودخل اليوم فلا بأس بذلك. بل ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من غير احتلام يعني بجماع فيغتسل ويصوم. وفي بعض الروايات ولم يأمر بالقضاء. وعلى هذا من كان حدثه في الليل الجنابة في الليل ولم يغتسل إلا بعد دخول وقت الصيام اللي هو أذان الفجر، أو المرأة حائض وطهرت وأخرت اغتسالها إلى أن دخل وقت الصوم، فالصيام صحيح والأجر كامل. ولكن ينبغي الإنسان أن يبادر حتى خاصة الرجل حتى لا يتأخر أو تفوت صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد.
يعاني حسب وصفه من قلق مفرط ويؤثر عليه حتى في عبادته في قراءته للقرآن. كيف يتخلص منه؟
هو بالنسبة للقلق له أسباب. أحيانا يكون هذا القلق سببه إما ضعف الإنسان، يعني أحيانا بعض الناس أحيانا يقلق في حياته من المعيشة مثلا عنده أولاد أو عنده، فيقلق كيف يؤمن لهم ما يحتاجون إليه. فيقال رزقهم على الله عز وجل، والله عز وجل لن يضيع مخلوقا قد خلقه عز وجل، بل ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها عز وجل. أحيانا يأتي الشيطان يوهمه بعض الأمراض أو بعض الأكل الذي أنا مرة شخص مكث 3 أيام لم ينم ساعة واحدة، قرأ في كتاب في بعض الدجاج الذي يأتي من برا، فقرأ تقرير أنه في أمراض وفي كذا، وصابه وسواس وصابه قلق ما عاد نام 3 أيام. لكن بعد أن نصح وبين له قرئ عليه نام له يوم كامل متواصل يقضي الصلاة ما استطاع أن يصلي. فالقلق أحيانا الشيطان يقذف به في قلب الإنسان حتى يجعل حياته جحيم، يجعلها جحيما بحيث أنه لا يرتاح. ولا أنا أذكر امرأة كلمتني مرة تقول والله إني أحيانا أستيقظ في وسط الليل وأطفالها نائمون بجانبها، تقول أحركهم أشوفهم حيين أو ماتوا، الشيطان يأتي إليها. فأقول يا أخي اعلم أن الله عز وجل قد قدر المقادير، وأنه ما يحدث في هذا الكون شيء لا من صغير ولا من كبير إلا الله عز وجل قدره وقضاه. واعلم أن قضاء الله عز وجل وقدره خير لك في حياتك وفي آخرتك، لكن عليك أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به وترضى بما قدر عليك، والله عز وجل أرحم بك من أمك. فلا تقلق مسألة الرزق، الله لن يخلق مخلوقا فيضيع هذا المخلوق، بل رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك. مسألة الأمراض وما الأمراض، الله عز وجل هو الذي يتولى هذه الأمور، والأحيان بعض الأمراض خير للإنسان في آخرته وفي دنياه. فأقول لا تلتفت إلى هذه الأمور، وعليك أن تنظر إلى القضاء والقدر بعين الرضا. وأيضا إذا احتجت أن تذهب إلى طبيب نفسي فلا مانع أن تذهب إليه لعله أن يساعدك، وهذه من الأسباب التي لا تخالف الشرع.
أخونا نزار من العراق يقول شخص لم يصلي أبدا ويشرب الخمر، ولما توفي أولاده يريدون أن يأخذوا من تركته ليحججوا أحدا عنه. هل فعلهم صحيح أم لا؟
إذا كان هذا الرجل لا يصلي أبدا لا في بيت ولا في مسجد ولا يصلي أحيانا ويدعي، إنما ترك الصلاة كما في سؤال السائل تركها تماما لا يصلي أبدا، فالعلماء متفقون على أنه كافر، لكنه اختلفوا هل هو كفر دون كفر أو أنه كفر مخرج من الملة. ذهب جمع من المحققين إلى أنه كفر يخرج من ملة الإسلام حتى وإن لم يلحدها، لأن حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وحديث بريدة عند أصحاب السنة بإسناد جيد ليس فيها الجحود، فيها الترك. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وفي حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الآن لو كان المقصود الجحود فالجحود لا يشترط أن يتركها. لو إنسان جحد قال الصلاة ليست بفريضة ليست بواجبة لكني سأصلي ولا تخطئ، صلاة مكتوبة أول من يأتي المسجد هو، لكن يقول ليست فريضة، هذا يكفر بالإجماع لأنه جحد وجوبها. فهنا الجحد لا يشترط أن يتركها، لكن هنا تكلم عن الترك، قال من تركها، فدل على أن الترك معنى غير معنى الجحود. فعلى الإنسان أن يحذر ما دام بهذه الصورة وترك الصلاة تماما، وكان أولاده مسلمين فلا يرثونه ولا يحج أحد عنه ولا يدعى له.
السؤال الثاني أجبت عنه جزاك الله خير، اللي هو من لا يجحد وجوب الصلاة لكنه يتكاسل في أدائها، فجاوبت عنه. السؤال الثالث بالنسبة لصدقة الفطر، يقول هل يجوز أن يعطيها الأب لأولاده المتزوجين الفقراء؟
هي بالنسبة لزكاة الفطر هي تعطى للفقراء كما جاء في الحديث، طعمة للمساكين كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن هل تعطى الأولاد أو لا تعطى؟ هل هي مثل المال أو هي مثل كفارات؟ الأحوط له أن يعطيها الفقراء غير أولاده الذين تجب عليهم النفقة إذا احتاجوا، لأن هؤلاء تجب عليهم النفقة، تجب عليها أن ينفق عليهم إذا كانوا فقراء وإن كانوا متزوجين. فالأولى والأحوط له أن يخرج الزكاة في الفقراء والمساكين الذين لا تلزمه نفقتهم.
السؤال الرابع يقول، وهذا ملاحظ أحيانا في بعض المساجد، الناس يجتمعون في حلاق وتكون حديثهم في أمور الدنيا ليس في ذكر الله عز وجل غير ذلك، ما حكمه؟
إذا كان قبل الصلاة فأقل ما يقال عن هذا أنه مكروه، لأن المساجد ما وضعت لحديث الدنيا. ولهذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ينشد الضالة في المسجد، عنده دابة، عنده بعير، عنده ضلت ضاعت، فقال لا رد الله عليك ضالتك، وقال إذا سمعتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد قولوا لا أربح الله تجارتك. فإن المساجد لم تبنى لهذا، خاصة إذا كان قبل الصلاة. أما إذا كان بعد الفراغ من الصلاة وتكلم في بعض الأمور ومسائل الدنيا أو بعض فلا بأس. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم بعد الصلاة ربما تحدثوا عن أيام الجاهلية وما وقع في أيام الجاهلية منهم، فيضحك بعضهم مما حدث في أيام الجاهلية. فقال أهل العلم إذا كان بعد الصلاة فالأمر فيه سعة، وإذا كان قبل الصلاة فالإنسان في صلاة فينبغي أن يشتغل بالذكر والدعاء وما لا بد له منه.
قراءة سورة الكهف هل يجوز أن تكون ليلة الجمعة أم يشترط أن تكون بعد الفجر؟
أولا سورة الكهف كثير من المحدثين أنها غير مقيدة في الجمعة، يعني أن الثابت أن من قرأ سورة الكهف أنار الله له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام أو عشرة أيام، يعني يكون عشرة أيام، سبعة الجمعة الجمعة يعني سبعة أيام ثلاثة أيام، هذه عشرة أيام. فأكثر أهل الحديث قالوا إن قراءة سورة الكهف غير مقيدة في الجمعة، فعلى هذا على هذا القول لو قرأها أي يوم أو في أي ليلة حصل له المقصود. لكن من صحح تقييد قراءة الكهف يوم الجمعة اختلفوا في متى تبدأ، فمنهم من يقول إنها تبدأ من طلوع الفجر لأن هذا هو اليوم، وهذا الذي جاء فيه الحديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وهذا حديث رواه الحاكم وغيره بإسناد صحيح. جاء حديث أبي سعيد الخدري قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أنار ما بينه وبين البيت العتيق، وهذا الحديث رواه الدارمي وقد حسه جمع من العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله. فهنا ذكر الليلة وهنا ذكر النهار. ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله لما تكلم الحديثين وأشار إلى أنه لا بأس بهما قال الليلة يراد بها الليلة والنهار، واليوم يدخل فيها أيضا الليلة. وعلى هذا من قرأ ليلة الجمعة أو نهار يوم الجمعة حصل له المقصود، وخاصة أن زيادة التقييد بالجمعة فيه ما في عند كثير من المحدثين المتقدمين، فعلى هذا إن قرأ ليلة الجمعة فلا بأس، إن قرأ يوم الجمعة فلا بأس، إن قرأها في أي يوم يحصل له بذلك الأجر إن شاء الله تعالى.
عبد الله من العراق سأل عن التكبير الجماعي في أدبار الصلوات.
السنة أن الإنسان إذا انصرف من صلاته فإنه بعد أن يأتي بالأذكار استغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر كما هو معلوم، فيسبح قال سبح 33 واحمدوا 33 وكبروا 33. جاء في بعض الروايات زيادة على 33 لا إله إلا الله في آخرها، يعني مرة 33 سبحان الله و 33 الحمد لله و 33 الله أكبر فقط، يعني كم المجموع 99. مرة يأتي بزيادة 99 يأتي بتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وغير ذلك من الصيغ، فالصيغ تصل إلى 7 أو 8 صيغ، وقد ساق جمعا منها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فالسنة أن الإنسان يقولها بنفسه، كل واحد يكبر ويسبح بنفسه ويرفع صوته رفعا خفيفا، بحيث أنهم إذا رفعوا جميعا أصواتهم برفع خفيف ما يشوشون على غيرهم، لأن التشويش متى؟ إذا كان الإنسان ينفرد عن غيره بصوت، أو كان الصوت عاليا قد يشوش. أما الجميع إذا رفعوا أصواتهم برفع خفيف فإنه يحصل المقصود. أما كونهم يكبرون جميعا هذا ليس من السنة، بل هذه من البدع المحدثة.
نعم. السؤال الثاني، هل خروج الدم من الأنف هو ينقض الصيام؟
لا، خروج الدم من الأنف لا يفسد الصيام، وخاصة إذا كان قليلا وغلب عليه الإنسان، ليس باختياره.
أمة الله من ليبيا تقول هي توفي أخوها ووجدوا له مالا في المصرف ما يقارب من سنوات طويلة، هي تذكر أنه لم يخرج الزكاة عن هذه المبالغ التي سمعت عنها من 2005 إلى 2012 تقريبا، ما الذي يجب في هذه الحالة؟
بالنسبة إذا كان قد توفي وقد ترك سنوات لم يزكي وعلى قيد الحياة، فإنه يجب أن يخرج أولا ما يتعلق بالديون قبل التركة، سواء كانت الديون لله عز وجل أو للخلق. فمثلا هذا المال مثلا 100,000، ولكنه أجل الزكاة سنوات بحيث مثلا وصلت 5,000 ريال، فقبل أن يقسم على الورثة تخرج هذه الزكاة 5,000 ريال في مصارفها، ثم بعد ذلك يقسم إذا لم يكن هناك أيضا ديون للخلق. فأما إذا كان هذا الكلام أنه ما زكي لأنهم لم يعلموا بهذا المال إلا بعد سنوات، فليس عليهم زكاة، لأن هذا المال لم يعلم به، والزكاة إنما تكون في المال المعلوم الذي يتصرف فيه الإنسان. أما إذا كان ما يعلم عنده مال أو كان عنده مال ونسيه، فهذا لا زكاة فيه، إنما متى ما قبضه يستقبل به حوله.
السؤال الآن، يعني كيف تأكدون أصلا ما أخرج الزكاة؟ يعني كيف جزمت أنها ما أخرج الزكاة؟ يعني
هذا ما أدري، هذا يرجع إليه.
أنا أقول لأنها هي ذكرت بعد ذلك أنهم تريد أن تأخذ هذه الزكاة وتسدد بها ديون والدتها، فلا أقصد يعني أحيانا قد يكون رجل زكى لكنه ما أخبرهم. يعني
أنا أقول إذا كان يعلمون من حاله أنه ما يزكى،
يعني أنا أقصد أنه إثبات أولا أنه نعم فعلا ما زكى.
نعم، ما يخرج الشيء إلا بعد أن يتيقن أنه لم يخرج الزكاة، وإذا علموا أنه لم يخرج أخرج الزكاة أعطتها أمها لأن عليها دينا، فأدين لا بس أن يخبى من الزكاة.
طبعا الأم ميتة الآن متوفى، ولكن عليها ديون الأم، فهم يأخذون زكاة الابن المتوفى لسداد دين الأم المتوفى. السؤال سألت أيضا عن يعني تأخير الزكاة، ما حكمه في هذه الحالة؟ يعني سنوات طويلة إذا الإنسان لم يزكي، ما الحكم في ذلك؟
هو لا يجوز الإنسان أن يؤخر الزكاة عن وقتها إلا لعذر، مثل إنسان ماله غير موجود في يده، مثل ديون على الناس، أو على مثل دين على ملي باذل، ولكنه أخره، هنا يزكيه متى ما قبضه للسنوات التي مضت. أو كان عنده مال زكاة لكن الفقراء الذين يحتاجون إلى هذا المال لم يصل إليهم إلى الآن، تأخر أياما أو أشهر حتى يصل إليهم، لكن هو أعد هذا المال لهؤلاء الفقراء أو هذه الجهة المعينة. أما كونه يؤخره من غير عذر وهناك من يحتاج إلى هذا المال فهذا لا يجوز.
تقول إذا كان الميت قد وقع في هذا الأمر، يعني ما الذي يفعلونه حتى يكفر الله عز وجل عنه ما هذا الذنب؟
على كل حال هو يخرج هذا المال، لأن هذا حق لله عز وجل في هذا المال، فعليهم حينئذ أن يخرجوا الزكاة في مال هذا الميت وإن شاء الله تبرأ الذمة.
أبو عبد الله من السودان يقول التكبير في ليلة العيد، التكبير خلف الإمام في أدبار الصلوات اللي هي تكبيرات العيد، ما الحكم فيه؟
تكبيرات العيد هو بالنسبة للتكبير ليلة العيد كل يكبر بنفسه، ما هناك تكبير جماعي ولا. أما صلاة العيد فإنهم يكبرون مثل تكبيراتهم في الصلوات خلف الإمام. الإمام لما يكبر تكبير الإحرام في أي صلاة المأموم يكبر خلفه لكن بدون رفع صوت. رفع الصوت إنما هو للإمام حتى يعلم المأموم أنه قد انتقل من ركن إلى ركن آخر. أما هم فإنهم لا يرفعون أصواتهم لا في العيد ولا في الجنائز ولا في غيرها.
فاطمة من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله فاطمة.
ممكن سؤالين للشيخ؟
تفضلي تفضلي أختي.
السؤال الأول، زكاة الفطر شرط خرجها طعام ولا حتى نقود؟
طيب السؤال الثاني،
هل يأثم الدكتور عندما يقود المريضة عن جنس الجنين في التصوير؟
طيب بقي شيء يا فاطمة؟
لا شكرا بارك الله فيك،
حياك الله أختي. السؤال الثاني أخونا أبو عبد الله من الملاحظ في ليلة العيد أن أن أنه يكون أحيانا يعني الناس يرددون مثلا إذا كان الإنسان يجهر بالتكبير يرددون الإنسان خلفه، وليس كل واحد يكبر، حتى في الأسواق، حتى أحيانا إذا سمع الإنسان بالرادو سمع يعني أحدا يجهر بالتكبير فهو يردد معه وليس لوحده.
نعم هو بالنسبة إذا كان موافقة يعني احيانا انت تكبر وانا اكبر
حتى نشوفها مثلا في الحرم مثلا.
نعم احيانا تكبر وانا اكبر احيانا بدون شعور تجدنا قد اتفقنا فيه او توافقنا في التكبير، هذا اذا كان من غير قصد من غير تعمد فلا بأس، احيانا قد الانسان وهو يكبر قد يوافق اخاه، انما الممنوع ان يكون هناك اتفاق بينهم بحيث اني اكبر يكبرون خلفي او نتفق نكبر مع بعض، هذا هو المحذور، وليس هناك ما يدل على هذا التكبير أبدا، وإنما بعضهم قد يتشبث بكون عمر رضي الله عنه في منى كان يكبر فيسمع الناس تكبيره فيكبر من هنا من هنا حتى ترتج منه بالتكبير، هم يسمعون التكبير فيكبرون يعني أنه تذكر التكبير أو سمع التكبير فكبر كل على حدة فيرتج، وكونهم أحيانا قد يتوافقون في التكبير لا بأس، أما كونهم يتفقون أنه يكون جماعيا هذا من الأمور المحدثة ولم يفعله للنبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاه.
قيس من تونس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا قيس.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج.
بارك الله فيك يا أخي الكريم،
ربي يبارك لكم إن شاء الله. كل خير.
الله يعطيك العافية ويتقبل منا ومن
أن يسمع هذا البرنامج.
بارك الله فيك، تفضل يا قيس.
سيدي شيخ حبيت
تسألك
إن شاء الله.
لا تفضل، ما هو سؤالك؟
فيما يخص المريض، المريض مرض مزمن، المريض مرض مزمن.
المريض نعم.
هناك شيخ من قال يخرج نصف ساعة، نصف ساعة على التلفزيون. و البارح شاهدت معنا في البرنامج بتاعكم عندما شيخنا قال ما في نصف ساعة.
طيب الشيخ سيعطيك الجواب إن شاء الله تعالى، ويعتذر منك لأن الوقت ضاق علينا. أبو عبد الله من السودان أيضا سأل يقول الدعاء باسم الله عز وجل الحسنى مثلا يا رحيم رحمني أو يا رحمن رحمني تكرارها بشكل يعني بدون عدد معين هل هذا يعني مستحب؟
على كل حال هو إذا كرر يا رحمن ارحمني يا رحيم ارحمني فلا بأس، لكن لا يتقيد بوقت ولا يتقيد بعدد، إذا ما تقيد بعدد مثلا في أثناء النهار يا رحمن ارحمني يا رحيم ارحمني فلا بس.
طيب.
لكن لا يقيده بعدد ولا بزمن.
بقي أقل من دقيقتين، فاطمة من ليبيا سألت زكاة الفطر هل تخرجها طعام أم مال؟
الجمهور على أنه لا بد من إخراجها طعاما وهذا هو الأحوط وهو الذي كان يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا فرضها صاعا من شعير أو صاعا اللي هو من قوت البلد، أما إخراجها من المال ففيه خلاف وقال به بعض العلم، لكنه قول ذهب الجمهور إلى أنه مرجوح وأنها لا تبرأ الذمة إلا بخروج الإطعام، فهذا الأحوط الإنسان لا يخرج إلا طعام.
حكم تحديد جنس المولود وهو ما زال يعني في بطن
أمه؟ لا بس هذا من الأمور التي يطلع عليها لأنه قد تخلق، فكونه يعلم بوسط هذه العجزة فلا بس، إذا أخبره من ذكر أو أنثى فالأمر فيه سعة.
قيس من تونس يقول أنه سمع أن هو كان فيما يتعلق بالمريض مزمن أنه يكفر أو يخرج عن كل يوم نصف ساعة، وسمع شخصا آخر يقول لا يحدد نصف ساعة وإنما يخرج طعاما، فما الصحيح في هذا؟
هو بالنسبة للمريض الذي لا يرجى برؤه عليه أن يطعم كل يوم مسكينا، والإطعام هنا لم يأتي تحديد، صحيح لم يأتي تحديد في الشريعة أن طعام رمضان للكبير أو للمريض الذي لا يرجى برؤه أنه هناك شيء محدد، لكن أهل العلم قالوا إذا قيل الإطعام فأحسن ما يكون ما جاءت به السنة في حديث كعب بن عجرة لما شكى من هوام رأسه، قال له عليه الصلاة والسلام أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، قالوا فالأفضل أن كل مسكين يعطى نصف صاع، لكن لو أنه يوميا جاء بمسكين وفطره ولا عشاه ولا سحره في آخر الليل حتى شبع يكفي، أو جمع 30 في آخر الشهر وأطعمهم وليمة حتى شبعوا حصل المقصود.
شاكر مقدر لك، شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، قد نلقاكم إن شاء الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.